كورنثوس الثانية إصحاح 12. أحكي لكم الجزء الأخير بتاع كورنثوس ده. معلمنا بولس الرسول بيواجه مجموعة من المعلمين الكذبة اللي بيدعوا إن هو مش رسول وإنه له غرض وإنه كذاب وبيتهموا اتهامات كثيرة. بعد ما دافع عن خدمته في الإصحاحات الأولى وشرح لهم منهج الخدمة الأصيل وفضائل الخادم بدأ في مواجهة صريحة معه وقال لهم إن كان هيفتخروا أنا هعمل حاجة مش بعملها لأني بعتبرها غباء إلا إنهم بدال أنتوا بتقتنعوا باللي هم بيقولوه وبافتخارهم ده أنا افتخر أنا كمان. وبدأ يفتخر بأنه عبراني وإسرائيلي ويهودي في الأصل زيهم وعلى مستوى الخدمة يقول كمختل العقل هو أفضل في الأتعاب وفي الضربات وفي السجون وفي الميتات وحط لسته طويلة من آلام ومتاعب الخدمة اللي شافها اللي تجعله في الميزان أقوى وأعظم وأفضل من خدام كثيرين. إصحاح 12 بدأ يتكلم عن إعلانات الله لي، الرؤى اللي هو بيشوف الإعلانات، وحكى لنا من 14 سنة قبل كتاب الرسالة ب 14 سنة إزاي اتخطف للسماء الثالثة وسمع كلام ما يعرفش يكرره تاني. ومع هذه الإعلانات ربنا اداله شوكة في الجسد وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت انها غالبا مرض ما كانلوش علاج وقتها. ومن جهة هذا الامر تضرع الى الله 3 مرات ان تفارقه او يفارقه هذا الشيطان وربنا مرضاش، قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكبر. وبدأ يكلمنا عن خبرته مع الضعف، ازاي ان ربنا وسط الضعف والضيق والألم والشدة بيلاقي نصرة وفرح وعمل لله ما كانش يشوفه هو مش ضعيف. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، دي العينة دي المرة اللي فاتت، حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. المعنى ده مهم الحقيقة لأن احنا كتير قوي ما نرفض، بنرفض لحظات الضعف. يعني الواحد فينا يتضايق لما يكون في مشكلة، يتضايق لما يبقى في مرض، يتضايق لما تبقى فيه شدة. لكن لو كان عندنا الإيمان بتاع معلمنا بولس الرسول أنه كلما كنت ضعيفا ممكن قوي تبقى قوي بنعمة ربنا، أو دي لحظة ممكن تاخد فيها قوة ربنا زي ما أنت عاوز، ساعتها مش هنكره الضعف ولا الشدة ولا الضيق، لأن المعنى ده يرفعنا جدا. المعنى ده أوضح ما يكون في علامة الصليب أو في معنى الصليب. الصليب يظهر أنه منتهى الضعف، الصليب في ذل وفي عار وفي بهدلة وفي ألم وفي موت وفي هزيمة، ومع هذا الصليب في كل قوة المسيح، في كل قوة الله، في كل حكمة الله. والصليب أصبح العلامة اللي تميزنا وعلامة نصرتنا على الشيطان وعلى العالم، ومفتاح الأبدية هو الصليب. فقضية الضعف والقوة دي قضية المسيحية، ان احنا نقبل ان نكون ضعفاء في شدائد وضرورات وضيقات واضطرابات، لاننا كلما كنا ضعفاء نحن اقوياء بنعمة الله. وطبعا على المستوى التطبيقي كل واحد فيكم جرب لما يبقى في شدة وبيصرخ لربنا بيحس انه قريب لربنا اكتر من ايام كثيرة ما يكونش عنده فيها ضيق او شدة. الايام اللي فيها شدائد وضرورات وضيقات بيبقى الواحد فيها اقوى روحي، اقوى روحي. حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. نكمل عدد 11 من إصحاح 12 كورنثوس الثاني. قد صرت غبيا وأنا أفتخر، تاني رجع لموضوع الغباء والاستخار، هو بيلح على الفكرة دي ان كل واحد يستخر يبقى مش مظبوط. انتم ألزمتموني، يبقى ده ما كانتش رغبته، ده هم اللي اضطروا يقول كده، اضطروا يستخر، هو مش طبعه كده. انتم ألزمتموني لانه كان ينبغي ان انبح منكم اذ لم انقص شيئا عن فائق الرسل وان كنت لست شيئا. يعني كان المفروض انتوا تمدحوني مش انا اللي اتكلم عن نفسي، لاني انا مش اقل من فائق الرسل، يعني الرسل المتفوقين انا مش اقل منهم، مع اني لست شيئا. كل ما يرفع نفسه يرجع تاني يعدل الكلام ويقول مع اني ولا حاجة، لكن بصراحة في المقياس وفي الميزان انا مش اقل من بطرس ويعقوب ويوحنا. وده قاله في غلاطيا لما يتكلم عن بطرس ويعقوب ويوحنا يسميهم المعتبرين، الرسل المعتبرين، يعني الناس المهمة قوي. وبعدين يقول المعتبرين بس انا ما يفرقش معي معتبرين او غير معتبرين. برضو كان في تحدي مع شوية معلمين كذبة بيحاولوا يعملوا فرق بين بولس الرسول وبينهم، فبيقول لهم كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا. العجيب في الرجل ده أنه حاسس جواه أنه أقل من كل الناس، لكن على مستوى المنطق ممكن يدخل مساومة ويطلع نفسه زي زيهم ويمكن أحسن، لكن جواه ما بيتفخش أبدا، ما بيحسش أبدا بذاته. إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. هو افتخر بالضيقات والألام، وافتخر بما يفتخر به الرسل الكذبة من انتماء اليهودي وعبراني من العبرانيين والحاجات دي، وافتخر بالرؤى والإعلامات، وافتخر بضعفاته اللي فيها مجال أن تحل في قوة الله. هنا بيقول علامات الرسول قد صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب. يفتخر المرة دي انه ان كان يعني انتوا بتقيموا الرسول او بتقولوا الجدع ده رسول علمتوا انه بيعمل معجزات، قال لهم طب ما دي انا عندي منها كتير. هو نفسه كان اكتر رسول اشتهر بالمعجزات. علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. طبعا الثلاثة متشابهين، يعني ان كنتوا انتوا بتقيموا الرسل على اساس المعجزات اللي بيعملوهم، طب ويعمل، طب ما انا ده عملت منه كتير. تلاحظوا ان ده ما كانش مجال افتخاره الاول ابدا، لما جه يفتخر او جه يحدد مقياس رسوليته حدده بالتعب والجهاد، ما حددوش ابدا بالمعجزات، حطتها على الاخر كده على الماشي، لان هما في حكمهم ده رسول لانه بيعمل معجزات، قال لهم يعني حتى في حكمكم طب ما انا انفع رسول. لكن هو في حكمه هو، وهو ادق طبعا، الرسول ليست علاماته صنع المعجزات، لا، الرسول علامته صدق تعليمه، قداسة حياته، كان تعب من اجل المسيح، هي دي علامات الرسول، تعليم اللي استلمه من المسيح بيعلمه ويسلمه، حياته حياة مقدسة وسيرته نقية، وكمان بيتعب في الخدمة، هي دي العلامات اللي تهمه. لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم. وبعدين إن كنت صعبان عليكم إن هم يعني الرسل دول هم فتحوا كنائس وأنا اللي فتحت الكنائس بتاعتكم، أنا مش أقل منهم، بدليل إن أنتوا ككنيسة لا ينقصكم شيء عن الكنائس اللي خدموها بطرس ويعقوب ويوحنا وغيره. فاهمين المعنى؟ انتوا ككنائس خدتوا كل حاجة، كل الأسرار، كل العطايا الروحية، كل التعليم السليم، زيكوا زي أي كنيسة خدمها رسول من أورشليم. يمكن فرق واحد بين كنيستكم وبين الكنائس الرسولية الثانية، ده بولس بيقول أني أنا لم أثقل عليكم. الفرق اللي كان قاله من الصحيحين فاكرينه لما قال لهم انا ما بتقلش عليكم، انتوا بالذات ما رضيتش اخد منكم حاجه خوفا من يطلع شويه ناس يمشوا في سكه غلط ويذهبوا الكنيسه على حته خير. سامحوني بهذا الظلم يقول سامحوني بهذا الظلم لان هنا بيغلط عليهم في الكلام، انتم مفيش فرق بينكم وبين اي كنيسة تانية الا ان انتم كنيسة تتصرف عليها من بره ما صرفتش على نفسه. فهو طبعا الكلمة دي توجعهم شوية، فبيقول لهم سامحوني بهذا الظلم. هو طبعا مش ظلم ولا حاجة، دي حقيقة، لكن يعني هو بيعتذر عن هذا التهكم اللي في محله، لانه اضطر انه ما ياخدش فلوس من الكنيسة دي ولا يصرف عليها الا من بره عشان محدش يدعي انه بياخد فلوس من الكنيسة. هو ده المرة الثالثة انا مستعد ان اتي اليكم. خلاص هو بينهي الرسالة، فبيقول لهم هجيلكم مرة ثالثة، مستعد اجيلكم تاني، معنى كده راح مرتين، ولا اثقل عليكم، وبرضو المرة دي انا ناوي اجي وبرضو مش هاخد فلوس ومش هسمح ان انتوا تصرفوا على الخدمة المالية، لاني لست اطلب ما هو لكم بل اياكم. انا مش بفكر ايه اللي اخده منكم، انا بفكر ايه اللي يفيدكم. انا دايما بفكر ايه اللي يفيدكم مش ايه اللي انا هكسبه من وراكم، لانه لا ينبغي ان الاولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للاولاد. في الايه دي طبعا اغلبكم كاباء وامهات فاهمينها كويس قوي، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. يعني إيه؟ يعني عمرها ما هتنفع أن الأولاد هم اللي هيفكروا في مصلحة الوالدين ويحوشوا لهم وينشغلوا بيهم. دايما تفضل القاعدة أن الوالدون يذخرون يدخرون يعني أو يفكرون في مصلحة الأولاد. فهو كأب بيقول لهم أفضل أنا أب وهتفضلوا أنتوا ولادي، أفضل أنا أدي وأتعب لآخر عمري وهتفضلوا أنتوا تاخدوا غصب عنكم. يعني مش ممكن هقبل أن أنتوا تتحولوا في لحظة أن أنتوا ما تبقوش أولاد وما بقاش أنا أب. فاهمين المعنى اللي يقصده؟ العلاقة بين الأب وأولاده بتفضل دايما علاقة يعني في اتجاه واحد، الأب يدي والأولاد يخدم الى نهاية العمر، حتى لما بيكبر وبيعجز بيدي حكمة، بيدي حب، بيدي ارشاد، بيدي بركة، بيدي دعوة، لكن بيدي. ويستكثر الاب مهما كبر انه ياخد من ولاده، بيستكثر. ده شعور الاب. فهنا بيقولها بولس الرسول وهو لم يختبر الابوة الجسدية، عارفينه كان بتول، ولكن نفس مذاق الابوة الحقيقي. يقول لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. يعني هيفضل الأب والأم حياتهم لأولادهم ومش هيقبلوا بالساهل أبدا أن أولادهم يجازوهم، فبيقبلوهاش. بهذا المنطلق بولس بيعبر عن خدمته لأولاده في كورنثوس. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. يعني إيه الحتة دي؟ حتة حساسة. يقول أنا بكل سرور عايش بمبدأ أن الوالدون يذخرون للأولاد، فأنا بهذا المبدأ أنفق، يعني بطلع فلوس وبطلع مجهود وبطلع صحة وأنفق. أنفق يعني إيه؟ يعني انا بخلص، انا بديكم كل حاجة لغاية ما انا بخلص وانا بديكم. انفق يعني بنتهي خالص، فانا هفضل اديكم من وقتي ومن صحتي ومن عمري حتى انفق. لان الوالدين بيعملوا كده، الاب والام بيدوا حياتهم مش بيدوا فلوسهم، بيدوا حياتهم لولادهم. فبيقول اما انا فبكل سرور. وعلى فكرة هذا العطاء مش عطاء مفروض عليهم ومش عطاء بيعملوه بقرف يعني، لكن بيعملوه فرح. عطاء الأبوة الصادق بيقدمه الأب والأم بفرح. بكل سرور أنفقوا وأنفق لأجل أنفسكم. الأصعب في الموضوع ده إيه؟ إن مفيش تقدير. يعني لما يكون أب بيتعب لأولاده لآخر عمره ويلاقي رد فعل، يلاقي تقدير، إيه بتعوضه شوية، يلاقي كلمة شكر، يلاقي شعور بالامتنان، بتريح. لكن هنا العجيب انه كان في القاسي بقى عليه انفق وانفق لاجل انفسكم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. يعني إيه؟ يعني على قد ما بحبكم أكثر وأكثر ألاقي رد فعلكم تحبوني أقل وأقل، لأن تفهموني غلط، طلعوا جماعة بيلخبطوا تفكيركم وبيشككوكوا فيا وبيشككوكوا في أبوتي وبيتهموني في محبتي، وأنا كل يوم بحبكم أكثر وأكثر وبتعب معاكوا اكتر واكتر وانفق وانفق لاجل نفوسكم، لكن حتى لو كان كلما احبكم اكتر وحب اقل فليكن. فليكن يعني ايه؟ يعني مش هغير برضو موقفي منكم، هفضل اتعب وادي واجتهد وابذل واصلي واقدم حياتي ليكم حتى لو انتوا ما قبلتوهاش ما قدرتوهاش ما اهتمتوش بيا، إنما الوالدون يذخرون للأولاد وليس الأولاد للوالدين. أعتقد كلكم حاسين بالمشاعر دي، بالذات الآباء والأمهات، لأنه كتير قوي من الآباء والأمهات يحسوا بالمعنى ده، يحسوا إن هم مع كبر السن محبتهم لأولادهم بتزيد وعطائهم لأولادهم ممكن يزيد إن شاء الله على مستوى التفكير والاهتمام، وأحيانا يقابلوا بمحبة ساترة أو بمحبة أقل، لكن حتى هذا الحب الأقل لا يجعلهم يترددون في العطاء لحظة. كلما أحبكم أكثر وحب أقل فليكن، برضو مش هنتغير. هذا الحب النقي نابع من حب الله، ده صورة من محبة ربنا، محبة ربنا كده. الله يحب أولاده أكثر وأكثر ويقابل بمحبة أقل، يدي ولاده خير كتير ولاده ينسوه وبرضه يقول فليكن. فليكن يعني يا رب طب ما تديهم على قدهم، طب ما تعاملهم بالمثل، طب دول ما يستهلوش ما عندوش ربنا الحاجات دي. كلما أحبكم أكثر وحب أقل فليكن. أنا لم أثقل عليكم لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. إيه الكلام ده؟ طبعا هو رجع تاني يقول التهمة اللي بتيجي فيه، فاهمين؟ هو ما كانش محتال ولا حاجة، بس هم بيقولوا عليه كده، فبيقول لهم أنا ما تقلش عليكم في حاجة، فالدنيا بيقولوا لكم أصل أنا محتاج، خدتكم مكر. طبعا ده مش كلام حقيقي، ده كلام استنكاري، فاهمين الأسلوب؟ زي ما قال في كورنثوس الأولى، أصل أنتوا ليكوا كرامة وإحنا اللي ملناش كرامة، أنتوا اللي بتفهموا وإحنا اللي ما بنفهمش، أنتوا طبعا ما كانش يقصد الكلام في حرفه. ده هو بيوجعهم بالكلام ده، بيستنكر ان هم يوصلوا للتفكير ده، زي ما اب يجي الابن الصغير يقول له ما هو يا ابني انت اللي بتفهم وانا اللي ما بفهمش على اخر الزمن، هي نفس المعنى. فهنا بيقول لهم ايه؟ انا لم افقل عليكم، افتكروا دي كويس، اللي بيقولوا ان انا خدت وخدت انا عمري ما تقلت عليكم، لكن اذ كنت محتالا هم بيقولوا عليا كده اخذتكم بمكر، هل طمعت فيكم بأحد؟ رجع يرد على التهمة تاني، عمركم رصدت علي طمع في حد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ، هل طمع فيكم تيتوس؟ أم سلكنا بذات الروح الواحد أم بذات الخطوات الواحدة؟ يعني إمتى شفتونا طمعنا فيكم؟ ولا الخدام اللي أنا بعثتهم شفتهم إمتى طمعوا فيكم ولا استغلكم غلط؟ ولا كان لينا منهج واحد ورسالة واحدة والتزمنا بها للآخر؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم؟ أو تفتكر أن احنا صعبان علينا وبنحتج على النقد اللي انتوا أو على الطريقة اللي انتوا بتعاملونا بها؟ أمام الله في المسيح نتكلم. يعني إيه؟ يعني احنا مش بنحتج عليكم، مش زعلانين منكم أن انتوا بعد كل اللي عملناه بتبصوا علينا كده بتقولوا علينا مستغلين بعد كل اللي عملناه. احنا لا نحتج امام انسان، ولكننا امام الله نتكلم. يعني ايه؟ يعني يقف قدام ربنا يقول له شوف يا رب، شوف انا عملت مع الناس دي قد ايه، وفي الاخر طلعوني مستغل وطلعوني محتال وطلعوني طماع، اقبل بقى مني يا رب هذه الخدمة النقية. انا مش عاوز شهادة من حد، انا مش عاوزهم يرضوا علي، خليهم يحبوني اقل ولكن اظل امامك خادم امين. عشان كده بيقول أتظنون أننا نحتج لكم؟ يعني احنا مش بنحاول نصلح منظرنا قدامكم، مش ده المهم. أمام الله في المسيح نتكلم. برضو لو تفتكروا أظن كورنثوس الأولى 4 لما كان بيتكلم عن أمام الله، أمام الله في المسيح نتكلم، لما كان بيقول إن كلامنا كلام روحي محسوب جدا علينا، لأن الكلام جاي من ربنا وبنقوله في حضرة ربنا وبنقوله جوه المسيح. يعني إحنا مش بنعلم كده وبس، إحنا بنعلم تعليم روحي نأخذه من الله ونتكلم به أمام الله، كأن ربنا واقف يفتش علينا ونتكلم به وإحنا محصورين جوه المسيح عشان ما نقلفش. فبيرجعنا لنفس المفهوم إن كلمات القديسين ليست كلمات من ذواتهم ومن أفكارهم، ولكن من سكن روح الله فيهم. أمام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم، إن كان الكلام كده بعثاً أنتوا تستفيدوا، لأني أخاف إذا جئت ألا أجدكم كما أريد، لأني خايف أجي ملائكوش زي ما أنا نفسي ألاقيكم. لا أجدكم كما أريد، يعني ألاقيكم لسه فيكم الكبرياء وفيكم التذمر وفيكم النقد وفيكم الكلام البطال وماشيين ورا المعلمين الكذبة، خايف أجي ألاقيكم كده. أخاف إذا جئت ألا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون. ساعتها بقى أنتوا كمان هتلاقوني مش على مزاجكم. هنا بيديهم شوية تهذيب، يعني لو لقيتكم مش زي ما أنا عاوز كمان أنتوا مش هتلاقوني زي ما أنتوا عاوزين. لو تفتكروا الكلام ده قاله في كورنثوس الأولى برضه لما كان بيقول لهم إيه، آخر كورنثوس الأولى 4 يقول سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوته، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبا عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ نفس الفكر، عاوزين نجيلكم ماسك عصاية ولا عاوزين نجيلكم في كل محبة ووداعة؟ التهديد ده بيقوله تاني بطريقة تانية في كورنثوس الثانية، بيقول لهم ايه، خايف اجيلكم، خايف اجيلكم الاقيكم مش زي ما انا عاوز وتلاقوني مش زي ما انتوا عاوزين، يعني الاقيكم انحرفتوا عن الخط المستقيم فاضطر اتي اليكم بعصا. ماشي، نفس فكرة، مع كل المحبة والتواضع والتذلل اللي عمله ما بيتنزلش عن الحق وبيرجع يشد في الاخر يقول لهم لو جيت هاخد حقي، مش حق هو، يعني همشي الكنيسة مظبوط، مش هتنازل عن اللخبطة دي. فدي قضية مهمة، ان هو مع كل تذلله واتضاعه الا انه مش هيسيب المعلمين الكذب ابدا ياخدوا الكنيسة من ايده. ان توجد خصومات ومحاسبات وسخطات وتحذبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات، خايف يجي يلاقي الحاجات دي، فاهمين؟ بيقول لهم خايف هاجي ما الاقيكوش زي ما انا عاوز، يعني هتلاقي ايه، هلاقي خصومات ومحاسبات وسخطات. خصومات دي مفهومه وعين مع بعض، ومحاسبات يعني حسد متبادل بين فرقه وفرقه، وسخط، السخط اللي هو الغضب الشديد، وتحذبات ومذمات يعني بيشتموا بعض، بيذموا في بعض، ونميمات بيتكلموا على بعض، وتكبرات يعني جمع كبرياء بشكل معين، تكبرات وتشويشات، كل دي امراض في المجتمع الكامل. طبعا ده موضوع طويل بس احنا بنقوله باختصار لانه مش موضوعنا دلوقتي. كل دي امراض ممكن تدخل الكنيسة، تكبر واحد على واحد، نميمة وسط الكنيسة، أحزاب وسط الكنيسة، غضب، سخط، تشويش، كل ده ممكن يدخل. فبيقول خايف آجي ألاقي كل ده فيكم. أن يذلني إلهي عندكم، يعني إيه؟ يعني لو جيت ولقيتكم كده هتذل. خلي بالكم المعنى ده، فاكرين لما قال الإصحاح اللي فات من يعصر وأنا لا أعصر، من يضعف وأنا لا ألتهب، هو نفس المعنى. خايف اجي الاقيكوا فيكوا كل الامراض دي، اقف مذلول قدام ربنا ان الخدمه خابت وفشلت. ده قلب راعي ملتهب، خايف يقف قدام ربنا ويحس ان ولاده مليانين امراض مش عارف يقدمهم لربنا، عذراء عفيفة للمسيح زي ما حب. أن يذلني إله عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين. يعني خايف أجي أتذل قدام ربنا بسببكم واضطر أنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. يعني طبعا انتوا لو تفتكروا كان في خطايا جنسية وسط مجتمع كورنث ممثلة في خطأ كورنث، وخد منها موقف شديد في كورنث الأولى ورجع في كورنث الثانية سامح هذا المخطئ لأنه قدم توبة. لكن يبدو أن الفساد والنجاسة كانت يعني بدأت تنتشر جوه البلد دي وجوه الكنيسة دي، فبيقول لهم خايف أجي أتذل لما أشوف كل الأمراض الروحية دي فيكم، وكمان أضطر أنوح. النواح احنا المقصود بيه البكاء على الميت، يعني عاوز يقول لو لقيت بقى ان في ناس لسه عايشة في الفساد جوه الكنيسة هبكي عليها كمان يبكي على ميت. أنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا. خلي بالكم كون واحد أخطأ أيا كانت خطيته وتاب لا يستحق منا النواح، ولكن يستحق مننا الفرح لأنه تاب. لكن اللي يستاهل مننا ان احنا ننوح عليه هو الشخص اللي أخطأ وظل في خطيته ولم يتوب. ربنا له المجد يقول لصمويل كلمة غريبة جدا، صمويل النبي، إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت؟ شاول الملك، يا صمويل أنا رفضت، هو خاطي وماشي غلط ومش راضي يرجع، حيلته مفيش فايدة، كفاياك صلى عليه، كفاياك طلبة من أجله. شوفوا ربنا يقول له صمويل كده، يقول له كفاياك يا صمويل ما تبكيش عليه تاني لأن هو رافض للنهاية. هو اللي بيقول له صمويل ما تبكيش عليه. فبولس بقلب الراعي المحب لأولاده بيقول أنا خايف أجي أبكي بمرار على ناس كانت المفروض تبقى ماشية صح وهي ماشية غلط، وخايف أجي أبكي بمرار بسبب تشويشات وكبرياء ومزمات وتحزبات وسخطات وبلاوي جوه الكنيسة ما كنتش أحب أنها تكون موجودة. فهو بينبههم أن أنا جاي وعاوز أجي ألاقي كل حاجة حلوة، لأن لو جيت ولقيت الدنيا ملخبطة أنتوا كمان مش هتلاقوني زي ما أنتوا عاوزين، هتلاقوني شديد شويتين وصعبان عليا ومكتئب بسبب اللخبطة اللي جوه الكنيسة. آخر إصحاح، هذه المرة الثالثة آتي إليكم، بمعنى كده راح لهم مرتين قبل كده، على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. يعني أنا هاجي وأي تهمة على أي واحد لازم يبقى فيها الشهود، وده نظام الكنيسة، على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة. قد صدقت فقلت وأثبت فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غايب الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لهم زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وقفت بمنتهى الجرأة وقلت أنا مش هفوت لحد بيغلط. طبعا هو ما يقصدش بيغلط الغلطات العادية، يغلط يعني يعلم تعليم غلط مش هيسيبه، أو يدخل الفساد جوه الكنيسة لن يشفق عليه لأنه خايف على الكنيسة. فهنا بيقول بعيد تاني الكلام اللي قلته وأنا عندكم المرة اللي فاتت، بكتبه لكم وأنا غايب، لكن هو نفس الموقف، أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق. بولس الرسول ده شخص غريب جدا، إصحاح يبقى مكسور جدا ومذلول جدا وعمال يقول لهم سامحوني واستحملوني وقبلوني ولو كغبي واعتبروني مخي بخل واسمعوني لما اقول كلام من وراء قلبي، وهو في اخر الاصحاح يبقى زي الاسد وبيقول لهم خافوا مني لاني لو جيت وانت في الحالة دي انا لم اشفق. هو اب يجمع ما بين الحزم والرقة الشديدة، لكن هذا الحزم وهذه الرقة هي من اجل اولاده. يعني هو مش غاوي زعق أبدا، ولا هو عنيف بطبعه ولا عصبي، لكن مش معنى كده إنه هيسيب الغلط يمشي. في الحق بيبقى أسد، ما بيقدرش يحتمل إن يكون في غلط جوه الكنيسة، الحقيقة دي صفة لكل مسيحي حقيقي. السيد المسيح نفسه الوديع جدا والمتواضع القلب، مين يتصور انه يدخل الهيكل يعمل صوت يعني كرباج ويطرد به الحيوانات اللي في الهيكل ويصرخ بصوت عالي بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، وتتقلب الحكاية كلها ويطرد باعة الحمام ويواجه الفريسيين بمنتهى الجرأة. منظر كان ما يتوقعهوش حد أبدا من السيد المسيح اللي اتقال عليه لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، وقصب مردودة لا يقصف، يعني لو عدى جنب أي حاجة كده ميلة ولا تحس به، وفتيلة مدخنة لا يقصف، يعني في منتهى الرقة والتواضع والوداع، لكن في الحق قوي جدا. مش معنى ان احنا مسيحيين متواضعين وودعاء وطيبين وهاديين ان احنا نبلع الغلط او ان احنا نوافق على الفساد، لا. فنحن ايضا ضعفاء فيه ولكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. يعني احنا في الظاهر ضعف، لا حول لنا ولا قوة، شكلنا ناس مش حيل نعمل حاجة خالص، يعني بولس مريض اغلب الوقت ومالوش عزوة ومالوش فلوس ومالوش جيش ومالوش عساكر، لكن في هذا الضعف نحن نحيا معه بقوة الله. يعني نقدر نوريك قوة ربنا حتى في قرارات حازمة. جربوا أنفسكم، الكلام اللي جاي ده مهم، جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. الآية دي مهمة. هم حكموا على بولس إن هو يعني بيخدم من دماغه والمسيح مش فيه، هو قال لهم أنتم مش فاهمين حاجة، لكن أنا ممكن أوريكم المسيح القوي. إذا كنتوا بتقولوا علي ضعيف أنا ممكن أوريكم القوة، وبالمسيح مش بالنفس. لكن السؤال المهم مش أنا في المسيح ولا لا، السؤال المهم ده بولس بيقول لهم أنتم عايشين مع المسيح بصدق ولا لا؟ جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. يعني إيه؟ يعني بيقول لهم أنتم غافلين عن حقيقة كبيرة أوي، المسيح المفروض ساكن فيكم، المسيح ساكن فيكم، لو ما كنتوش مرفوضين من الله لازم المسيح يبقى باين عليكم. امتحنوا انفسكم، روحوا كل واحد يفحص نفسه ويشوف المسيح باين عليه ولا لا، المسيح ساكن فيه ولا لا. لو ما كانش المسيح باين عليه ولا ساكن فيه يبقى مرفوض من ربنا، يبقى في حاجة غلط في حياته، يبقى في مصيبة لازم يخلص منها. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، ده سؤال مهم. جرب نفسك أنت في الإيمان ولا لا. يعني إيه؟ يعني لما تدخل في مشكلة أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ تلجأ لفلان وعلان يبقى سقطت في الامتحان. ليه؟ امتحان طلع غلط أنت سقطت. ليه؟ لأنك لما جربت نفسك ما طلعتش في الإيمان، لجأت لفلان وعلان وللفلوس وللبنك وآخر حاجة لما احتجت خالص قلت هذا المفروض الواحد يفكر في ربنا. جربوا انفسكم هل انتم في الايمان، امتحنوا انفسكم. دي كلمة مهمة قوي، دي اساس منهج في الحياة الروحية مهم خالص، اللي بيسموه حساب النفس او امتحان النفس. لازم الواحد فينا يفحص نفسه، ما يستناش لما يجي اليوم الاخير ويقف يمتحن ويطلع فاشل يطلع صائب. لو الواحد حكم على نفسه النهاردة وامتحن نفسه النهاردة مرة ومرات كأنه هيذاكر كويس، فلما يدخل في الامتحان الأخير هينجح. زي كل العيال اللي بتذاكر، الطفل اللي بيذاكر كويس وبيعمل امتحان لنفسه وينجح في الأول بيفشل وما بيعرفش يحل، مرة في الثانية في الثالثة بعد كده بيبتدي ينجح. يوم ما بيدخل المدرسة بقى ويدخل الامتحان الكبير بينجح. فبولس الرسول بيقول لنا امتحنوا نفسكم من النهاردة، انتوا هتستنوا لما تقفوا قدام المسيح يقول لكم انا كنت فين في حياتكم، فين الفضائل، فين التقوى، فين الاعمال الصالحه، حياتكم ليه فيها فساد وكذب؟ طب ما خلاص ده امتحان اخر السنه، مفيش ملاحق. انت الحق اعمل مراجعه على نفسك وامتحن نفسك وجرب نفسك عشان لما يجي المسيح في الاخر تبقى مذاكر، تبقى عديت على الامتحانات، تبقى تنقيت، تبقى جربت الامتحانات. عشان كده الاباء القديسين كانوا كل ليله يعتبروا نفسهم في موقف دينونه مع الله، يعني ربنا قصادهم وبيسالهم عن حياتهم، فيدوا تقرير قدام ربنا، ولما يحسوا ان هم مقصرين يسجدوا للارض ويتوبوا ويقولوا يا رب سامحنا، بكره هنصلح اللي حصل ده وفوت لنا الليله دي على خير، خلينا بكره نعيش معاك تاني. فيوم بعد التاني بعد التالت بتبقى حياتهم نقيه، لأنهم يحكموا على أنفسهم كل يوم، بيمتحنوا نفسهم كل يوم، فبقوا متفوقين روحيا. لكن لما نكون خيبانين كده، الواحد ما بيذاكرش ولا بيمتحن نفسه، يجي امتحان آخر السنة ما عملش حاجة، أول مرة يمتحن كان قدام ربنا يلاقي نفسه حاسس إنه مقصر خالص ومش عارف يتكلم، وتبقى شغلانة صعبة. يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش. عشان كده بولس بيقول هو عايش المنهج ده، فبيقول لهم انتوا بتدوروا علي انا في المسيح ولا لا؟ طب ما تسالوا نفسكم، جربوا انفسكم، هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم، ام لستم تعلمون ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين؟ يعني انتوا المفروض تبقوا قديسين لان المسيح جواكم، بدل المسيح جواكم تبقوا قديسين. طب اسألوا نفسكم انتوا فعلا قديسين ولا لا؟ مش قديسين يبقى في حاجة غلط لازم تخلصوا منها بسرعة. لكنني ارجو انكم ستعرفون اننا نحن لسنا مرفوضين، يعني لو حكمتوا ضميركم هتعرفوا ان احنا بتوع ربنا، واحنا المسيح دايم فينا، وبرهان المسيح قوي فينا، وانتوا اللي مش ماشيين صح. وهم كانوا بيحاولوا يظهروا نفسهم صح على حساب بولس الرسول، قال لهم امتحنوا انفسكم هتعرف ان احنا بتوع ربنا وانتوا اللي ماشيين مظبوط. هو في الاول في نص الرساله لو تفتكروا قال لهم لو واحد افتكر انه للمسيح يعمل في حسابه انه زي ما هو للمسيح احنا كمان بتوع المسيح، فاكرين؟ في اخر الرساله بقى قال لهم ايه؟ امتحنوا نفسكم بصدق وهتعرفوا مين فينا بقى اللي للمسيح، مين فينا اللي ماشي صح، مين فينا اللي حريص على رضا ربنا اكتر. انتوا اللي بتجروا ولا تسقيف الناس ومجد الناس، ولا احنا اللي مضيعين عمرنا وحياتنا في خدمة الله ومش عايزين حاجة غير رضا ربنا؟ ماشي، جربوا انفسكم هل انتم في الايمان، امتحنوا انفسكم ان لستم تعلمون ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين. مبدأ ان المسيح فينا ده حاجة كبيرة جدا، دي حقيقة احنا لازم نكتشفها ولازم نعيش بيها. المسيح يبقى حي فينا، المسيح حي فينا بقوته بعظمته باتضاعه بفضيله بكماله. طب مش باين علينا ليه؟ لازم احنا معطلينه. كل ده يظهر بالامتحان، لما الواحد يمتحن نفسه انت مش قادر تسامح، ليه؟ ده المسيح بيسامح اعدائه، بيسامح صالبيه، يبقى لازم المسيح مخنوق جواك، لازم انت معطله، لازم انت بترفضه، فهو كمان هيرفضك. لان لو المسيح فيك صحيح هتسامح وهتفوت وهتدي بسخاء وهتبقى فرحان وهتبقى بتحب كل الناس. ارجو انكم ستعرفون اننا نحن لسنا مرفوضين، واصلي الى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا، ليس لكي نظهر نحن مذكين بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون. يعني إيه؟ يقول لهم إحنا كمان بنصلي لكم عشان تفحصوا نفسكم وترجعوا لعقلكم وتمشوا صح، مش عشان تبطلوا الحاجات الوحشة نقوم إحنا نطلع خدام حلوين ونجحنا فيكم، لا مش ده المهم، لكن عشان أنتم تمشوا صح وما تبقوش مرفوضين حتى لو احنا طلعنا مرفوضين. فاهمين المعنى الثاني؟ يقول لهم انا بصلي لكم عشان تفحصوا نفسكم وتمشوا صح وتبطلوا الغلط، مش عشان نبقى احنا مذكين مذكين يعني ناخد تذكية امام الله ان احنا خدام كويسين وخدمناكم ونجحنا ان احنا نعبلكم، لا مش ده المهم. احنا عندنا استعداد تمشوا انتوا صح وتبقوا مقبولين عند ربنا حتى لو طلعنا احنا مرفوضين. فاهمين المعنى؟ ودي قالها فروميا لما قال انا كنت اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل انتبائي في الجسد. ده شعور عظيم جدا مع كل حبه للمسيح وايمانه القوي جدا، يقول انا كان نفسي انا اكون محروم من المسيح ولا هم يتحرموا منه. دي محبة نقية جدا، زي اي واحد يحرم يتمنى هو يبقى محروم وولاده ما يكونوش محرومين من اي حاجة، مع ان هو حياته كلها المسيح، لكن بيقول حتى دي كان نفسي يقبله. فانا بيقول نفس المعنى، بيقول انا ما عنديش مانع اطلع انا اللي مرفوض وانا اللي وحش بس انتوا تمشوا صح. خلوني في الاخر مش مهم انا اطلع وحش وما انفعش في حاجة، بس انتوا تمشوا صح عشان تبقوا مقبولين عند ربنا. لاننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لاجل الحق، يعني كده كده في الاخر الحق هيبان. فاحنا ما نقدرش نقاوم الحق، يعني مش هنعرف نجاملكوا على حساب الحق. لو انتم ماشيين غلط لازم تعرفوا ان انتم ماشيين غلط، لان كده كده الحق هيبان. لاننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وانتم تكونون اقوياء، ودي قالها في كورنثوس الاولى انتم اقوياء اما نحن فضعفاء. هذا ايضا نطلبه كما لكم، يعني نحن ايضا نطلب هذه القوة مثل ما لنا ولكم. لذلك اكتب بهذا وانا غائب لكي لا استعمل جزما، جزم اللي هو يعني زي الحزم بالضبط بس هنا يعني الوجوب او الشدة، يعني وانا حاضر حسب السلطان الذي اعطاني اياه الرب للبنيان لا للهزم. يعني انا بقول لكم فحنوا انفسكم، لاني لو جيت انا همتحنكم، انتوا افحصوا نفسكم وصلحوا نفسكم عشان لما اجي ما امسكش الواحد فيكم واقول له انت عملت كذا وكذا وكذا وما رجعتش عن عمايلك ليه. فساستعمل هذا الحزم بالسلطان الذي اعطاني اياه الرب، يعني انا مش بعمل كده بمزاجي، انا واخد سلطان من الله، هو ده اللي بيسموه السلطان الكهنوتي. في ناس تتضايق قوي من حكاية السلطان الكهنوتي ويتصوروا انه الكاهن ده او الاسقف يعني مش من حقه انه يبقى له سلطان. اولا هذا السلطان هو سلطان المسيح نفسه، بمعنى ان المسيح صاحب كل السلطان، احنا كلنا مفناش حاجة، هو الوحيد صاحب السلطان على اولاده، هو الوحيد اللي من حقه يقول مربوط، وهو الوحيد اللي يقدر يقول محلول، يعني يحل الخطية او يربط الانسان في غلطه. ده سلطان الله نفسه، عشان كده الناس قالوا من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده. اعترضوا لما المسيح قال مغفور لك خطاياك، اعترضوا قالوا له بيقول ايه ده، مش حد يقدر على دي غير ربنا. ايوه هو صحيح سلطان الله، لكن من محبة الله للبشر ترك سلطانه في ايدي خاصته، في ايدي كنيسته، في ايدي كهنته، وكل عنه. لكن هذا السلطان مش عشان الكهنة يفردوا بيهم عن الناس، ده سلطان للبنيان لا للهدم، يعني زي سلطان الأبوة بالضبط. ما انت كأب ليك سلطان على أولادك، هل السلطان ده انت تمشي تتباهى به وتتشطر على أولادك؟ ده حاجة مش طبيعية. إنما السلطان ده للبنيان، انت بتقول لهم لا يعني لا في وقت لأنك خايف عليهم يضيعوا، وبتقول لهم طب دي ما فيهاش مانع لأن دي هتفيدهم. هذا السلطان الأبوي للبنيان لا للهدم. لو الواحد فينا أدرك أبوة الكاهن أو أبوة الأسقف كامتداد لأبوة الله لنا، عمره ما يتضايق من السلطان، عمره ما يصعب عليه أبدا من سلطان الحل والرب. ليه؟ لأن ده للبنيان، ده ليك مش عليك، دي مش حاجة يعني تخضعك، لا دي حاجة تقودك للملكوت. ما سلطان الله، والوكلاء يسألوا عن هذا السلطان هل أساء استخدامه أم أحسنه، يعني ده همهم تقيل، لأن هذا السلطان هيراجع عليه كل وكيل استخدمه صح ولا ما استخدموش. عشان كده خلينا متواضعين، نقبل سلطان الكنيسة مثلما نقبل سلطان الله بالتضاع، لأن هذا السلطان هو للبنيان وليس للهدم. واللي بينكروا أن في سلطان لإنسان أهو معلمنا بولس بيقول حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب، يبقى بولس عنده سلطان أهو، يبقى مش يعني الحكاية مش إحنا اللي ابتدعناه، للبنيان لا للهدم. أخيرا أيها الإخوة افرحوا، بعد ما شد جنده في آخر الصحاح قال لهم في الآخر أقول لكم افرحوا. اكملوا، اكملوا يعني ايه؟ يعني كملوا جهدكم، يعني لا تبحثوا فقط عن خطوة في الطريق الروحي، دوروا على الكمال، على الكمال. في عاد يقول لك الحمد لله أنا أحسن من غيري، لا مش ده المطلوب، تبقى أحسن من غيرك، المطلوب تبقى كامل شبه الله، لأن جواك المسيح يسوع إن لم تكون مرفوض. اكملوا، كمل مسيرتك، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا. طبعا كل وصية من دول موضوع طويل، افرحوا، اكملوا، اهتموا اهتماما واحدا، تعزوا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. طبعا طبيعة بولس الرسول في آخر رسالة يحط كده وصايا سريعة ويدعي للناس في الآخر. الوصايا السريعة دي وصايا قوية جدا وتحتاج إلى تأمل، لأن دي وصية. افرحوا دي وصية لوحدها، كلمة واحدة بس دي وصية. لما تلاقي نفسك زعلان اعرف انك كاسر وصية، ما يصحش تزعل، ما يصحش، ما يتناسبش معاك كإنسان مسيحي. المسيح اتصلب عشانه وراح يوضب له السماء، انك تبقى زعلان ما يصحش. افرحوا، اكمله، ما يصحش انك انت تكون متهاون لانك انت طريق الكمال مفتوح وصادق. عيشوا بالسلام، ما يصحش يبقى في خصام في حياتك وزعل ابدا. واله المحبه والسلام سيكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه، زي اللي غشيناها في القداس، قبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه، كله من الانجيل. يسلم عليكم جميع القديسين نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس مع جميعكم. هذه التحيه الثلاثيه او الثالوثيه دي مشهوره وبنقولها في القداس الغريغوري، محبه الله الاب ونعمة ابنه الوحيد ربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جماعكم. برضه هي بنصها من الإنجيل، بنصها من الإنجيل، اللي هي السلام الكنيسة لشعبها، إنها بتصرف للشعب هذه العطايا الثمينة، محبة الله ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس، أغنى ما تملكه الكنيسة بتدي الأولاد في كل قداس. فبعد ما قال لهم انا بحذركم، انا لو جيت لن اصفق وساستعمل الحزم بحسب السلطان اللي خدته ومش هفوت للغلط، وراجعوا نفسكم احسن، امتحنوا انفسكم، لازم تعرفوا ان المسيح ساكن فيكم لو ما كنتوش مرفوضين. رجع في الاخر قال لهم افرحوا واكملوا وعيشوا بالسلام، ودعا لهم دعوه مقدسه. تعزوا لانه في نوع من الضيقات والمشاكل وسطيهم، عاوزينهم يتعزوا. طبعا كلمه تعزوا لا تعني دايما ان في واحد مات فبيتعزوا عنه، لا، كلمه تعزوا كلمه اوسع، لان تعزيه الروح القدس مقصود بيها كل، يعني الصلاه فيها تعزيه، الخدمه فيها تعزيه، قرايه الانجيل فيها تعزيه، اللي هو شكل من اشكال السلام والفرح. كل سنه وحضراتكم.